أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في حجية القطع، وقلنا إننا نحتاج إلى البحث حول حجية القطع، لأننا لابد أن يكون لدينا هذه الحجية حتى نستطيع أن نستدل بالأدلة الشرعية على المسائل التي نريد أن نستنبطها. فإذا لابد من البحث عن القطع وحجيته. وقلنا إن معنى القطع، أذكركم بالمطالب السابقة حتى ندخل في درس هذا اليوم، إن القطع هو انكشاف القضية بحيث لا يوجد أي شك عندي. ومعنى حجية القطع المنجزية والمعذرية. فمنهجية البحث في هذا الكتاب، أولا ندخل في الأدلة المحرزة، الأدلة القطعية، ثم الأدلة الظنية التي أعطاها الشارع الحجية يعني الأمارات، ثم الأدلة العملية أو الأصول العملية، ونبحث عن حجية القطع. ثم بعد ذلك نأتي إلى حالات التعارض بين الأدلة. هذا درس اليوم، حالات التعارض بين الأدلة. فعندي دليل محرز ودليل محرز آخر. مثلا عندي رواية ورواية أخرى تعارض هذه الرواية، هل نستطيع أن نحل هذا التعارض بحيث نبين أنه لا يوجد تعارض بين الروايتين؟ نعم، لأول نظرة، أول وهلة، نعم يوجد هناك تعارض، ولكن نستطيع أن نأتي ونعطي الحلول لحل هذا التعارض بين الروايتين، فإذا استطعنا فبها، وإذا لم نستطع أن نحل هذا التعارض فماذا نعمل بهذه الروايات المتعارضة؟ هل إذا تعارضت الروايتان تتساقطان بحيث أصلا لا نستدل بأي منهما؟ هل هناك مرجحات لإحدى الروايتين بحيث نقدم رواية على أخرى؟ فيأتي عندي بحث التعارض بين الأدلة، هناك تعارض يمكن حله وهناك تعارض لا يمكن حله. فمثلا خل أضرب مثال افتراضي، لو تأتي عندي رواية تقول مثلا صم شهر رجب أو يستحب الصيام في شهر رجب، تأتي عندي رواية أخرى تقول لا تصم يوم 13 من رجب، طبعا مثال افتراضي، فالرواية الأولى تقول صم كل الأيام منها يوم 13 فيستحب صيام يوم 13 من رجب، وهذه الرواية تقول لا تصم يعني يوجد كراهية في صيام 13 من رجب، فكيف أجمع بين الاستحباب وبين الكراهة وهناك تنافي بين الأحكام التكليفية؟ فإذا نحتاج إلى حل، هل هذا الاستحباب يدفع هذه الكراهة أو أن الكراهة تدفع الاستحباب؟ ماذا أفعل في هذه الحالة؟ كيف يمكن أن أجمع بين الروايتين؟ إذا يوجد عندي حل نعم أبين هذا الحل، وإذا لا يوجد عندي فالروايتان تتساقطان. لا أستطيع أن أستدل لا بهذه الرواية ولا بالرواية الأخرى. فيأتي عندي هذا البحث، التعارض بين الأدلة الشرعية. مثال آخر، عندي خبر ثقة، رواية، عليكم السلام، وعندي آية قرآنية. الآية القرآنية لها ظهور معين في معنى معين، وخبر الثقة أيضا له ظهور في معنى معين. فإذا تعارض الظهوران ماذا أفعل؟ أقدم الرواية، ظهور وظهور، ظهور في مقابل ظهور، فيعطيني شيء ظني. الشارع أعطى الحجية لخبر الثقة وأعطى الحجية للآيات القرآنية، ظهور الآيات القرآنية، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ ماذا أقدم؟ هل أستطيع أن أحل هذا التعارض بحيث أصلا لا يوجد تعارض بين الأمرين؟ أو أنني أقدم القرآن الكريم باعتبار أنه أقوى من الرواية، كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأيضا نعطي حلول لمثل هذه المشكلة. فإذا هذا تعارض بين نفس الأدلة المحرزة. إذا كان عندي تعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية مثل الأمارة والأصل، خبر ثقة يقول شيء وعندي أصالة البراءة تقول شيء آخر، ماذا أقدم؟ وهذا سهل، يرفع موضوع الأصل العملي فيكون نقدم الأمارة، هذا حله سهل. أو إذا عندي تعارض في نفس الأصول العملية، عندي أصالة البراءة وأصالة الاستصحاب، أيهما أقدم؟ فعندي شيء مثلا الآن هذا الماء، عندي شك في أنه نجس أو طاهر، أصالة البراءة تقول ابني على طهارته، ابني على حليته. وعندي استصحاب، أعلم بنجاسة هذا الكوب سابقا، أعلم بنجاسة هذا الكوب سابقا، أصالة البراءة تقول ابني على الطهارة أو أصالة الطهارة، والاستصحاب يقول لي ابني على نجاسة هذا الكوب، فأيهما أقدم؟ فإذن في بحث التعارض بين الأدلة تأتي حلول لمثل هذه المشاكل، تتعارض الأدلة فلا بد من وضع حلول، فيأتي الأصولي لحل مثل هذه المشكلة حتى يأتي الفقيه ويأخذ بهذه الحلول، فيستطيع على أساس هذه الحلول أن يطبق على الأحكام الشرعية في قضية الاستنباط. نطبق هذا المقدار. وصلنا إلى كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها. التعارض الأول، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، دليل محرز مع أصل عملي، كالتعارض بين الأمارة والأصل، يعني الأصل العملي، وأعطيتكم مثال، أو بين دليلين من قسم واحد، سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، طبعا هذا المثال خبر الثقة ظهور الآية للدليلين من قسم واحد، أعطى مثالين، مثال خبرين لثقتين ومثال خبر الثقة وظهور الآية. أو بين أصالة الحل والاستصحاب، وهذا مثال للتعارض بين الأصول العملية. لاحظون معلومات متداخلة، حاولوا أن تتقسمون هذا التقسيم حتى المعلومات تصير مرتبة في الذهن. بين دليلين من قسم واحد، تارة قسم مثال الأدلة المحرزة، والمثال الثاني مثال الأصول العملية. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، أدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني الأصول العملية، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. فنأتي إذن أولا إلى بحث حجية القطع. للقطع ثلاث خصائص، ثلاث مميزات. أولا الكاشفية، الآن أشرح. ثانيا المحركية، كتبوا معاي لأن حتى ترتبون هذه المعلومات في الكتاب. ونصيحة الشهيد في المقدمة التي كتبها أن الطالب يكتب تقريرات الأستاذ حتى تترتب هذه المطالب عنده. فخصائص القطع، أولا الكاشفية، ثانيا المحركية، وثالثا الحجية. نأتي أولا إلى الكاشفية. يقول الشهيد رضوان الله عليه أن للقطع كاشفية بذاته عن الخارج. بعبارة أخرى، أن الكاشفية عين حقيقة القطع، يعني الكاشفية هي القطع والقطع هي الكاشفية، لا أن الكاشفية من صفات القطع. القطع يساوي الكاشفية. لا أنه من صفات القطع، لا أنها الكاشفية من صفات القطع. طبعا قد تعترض تقول لا، القطع نتيجة للكاشفية. ممكن تعليق، اعتراض، إشكال، أنه إذا انكشف الشيء لي وعلمت به أقطع به، فيكون القطع نتيجة للكاشفية. الشهيد يقول لا، القطع هو الكاشفية، القطع يساوي الكاشفية. رأي الشهيد، تبي تناقش ناقش. يتميز، هذا كلامنا، خصائص، لكن هو عينه لا شيء خارج عنه. تنمهد للبحث من خصائصه، لكن قول، يعترض الشهيد يقول لا، ليس من خصائصه بل هو عينه. فبالبداية نبي نحدد النقاط، بعد ذلك نناقش. فالصفة الأولى الكاشفية، الشهيد يقول لا، القطع هو الكاشفية، لا أنه من مميزات القطع، لا أنها من مميزات القطع. تقدر تعترض تقول لا، القطع نتيجة للكاشفية. المحركية هي نتيجة للكاشفية، ومن الآثار التكوينية للقطع. يعني هكذا خلق الله الأمر، شيء تكويني، أن الإنسان إذا انكشف له الشيء فإنه يتحرك. مثلا هذا العطشان في الصحراء يرى سرابا من بعيد فيتحرك لتحصيل الماء، فهو باعتقاده أنه يوجد ماء في تلك الجهة فيتجه لتحصيل الماء. فإذن هناك حركة، تحرك بسبب الكاشفية. والصفة الثالثة الحجية، والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. الآن الشهيد في هذا البحث يتكلم فقط عن المنجزية ويؤجل معذرية القطع فيما بعد، فإذا قرأت تقولون لماذا الشهيد فقط يذكر المنجزية؟ نقول يذكر المعذرية فيما بعد، فيتكلم فقط عن المنجزية الآن. فيقول أن الحجية بمعنى المنجزية، بعد ذلك يقول والمعذرية هو الجانب الثاني للقطع، فالقطع ينجز التكليف، القطع يكون منجزا لا منجزا، شد وتحتها كسرة، منجز ينجز التكليف. ما معنى تنجيز التكليف؟ أي يجعله موضوعا لحكم العقل بامتثاله أو بوجوب امتثاله. أعيد، ينجس التكليف أي يجعله، يعني يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله. فإذا قلت يجعله موضوعا يعني لابد من وجود موضوع ومحمول، فالموضوع هو التكليف، يعني التكليف موضوع يجب امتثاله محمول، وهذا الوجوب يقول به العقل، فالتكليف يجب امتثاله عقلا. كتبوا هذا، ما مكتوب في الكتاب، حتى نجعل موضوع مع المحمول، لأن قد إنسان يقرأ موضوع فيأتي إلى ذهنه موضوع الحكم، يعني شروط الحكم، مقدمات الحكم، مقدمات الواجب والوجوب، ما نقصد هذا، ولا الموضوع يعني بمعنى الموضوع بالمعنى المنطقي لا بالمعنى الأصولي، المعنى المنطقي هو موضوع ومحمول. والمعنى الأصولي هو المعنى الذي مر تحت عنوان موضوع الحكم، أي مقدمات الحكم، أي شروط الحكم التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف. فهناك كنا ننظر إلى موضوع الحكم، يعني الزوال بالنسبة إلى الصلاة شرط للحكم، أنا نتكلم عن الموضوع، يعني موضوع ومحمول لأنه شرط. التكليف ليس شرطا لوجوب الامتثال، بل التكليف يجب امتثاله. وهذا البحث الثالث الحجية هو البحث المهم عند الأصولي، الكاشفية المحركية لا شأن للأصولي في بحثه، لأن الأصولي في علم الأصول يبحث عن الحجية حتى يستطيع أن يستدل بهذه الأدلة على الاستنباط أو في الاستنباط. فإذا بحث الأصولي يكون حول حجية القطع، حول الحجية، لأنه يبحث عن التنجيز والتعذير، تنجيز التكليف الشرعي أو أن هذا المكلف يكون معذورا، فيبحث عن هذين الجانبين. نطبق هذا المقدار، حجية القطع، للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، راح يأتي بعدين يقول عين حقيقة القطع: للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، أي أنه عين القطع نفس القطع، لا خاصية من خواصه ولا مميز من مميزاته. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له بالقطع. في العبارة الأولى للقطع كاشفية تامة، لأن أيضا عندي كاشفية ناقصة في الظن، فحطوا عبارة كلمة تامة: للقطع كاشفية تامة بذاته. فإذا يتحرك نحو ما يوافق غرضه الشخصي. مثاله: فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة وهي الحجية، فصار عندي كاشفية محركية حجية. بمعنى، ما معنى الحجية؟ أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، أي ما معنى تنجيز التكليف؟ أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته. يجعله، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ يجعله، هذا الضمير الهاء، نعم، أو نستطيع أن نقول يجعل ما قطعت به من التكليف. التكليف أحيانا نصل به عن طريق الظن، نظن بهذا التكليف، فممكن أن نجعل إما التكليف وإما ما قطعت به من التكليف حتى نربطه ببحث القطع، كلامنا عن القطع. فالأفضل أرى، قد تعارضون، أنه نجعل ما قطعت به من التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله، لأن إذا كان عن طريق الظن فما نستطيع أن نقول بوجوب الامتثال إلا أن يعطيه الشارع الحجية. وقلنا أنه موضوع يعني بهذا الشيء ما قطعت به يجب امتثاله عقلا، أو التكليف المقطوع به يجب امتثاله عقلا، ما يجعله ما يجعل التكليف المقطوع به، إذا تريدون تجعلون كلمة التكليف. فالتكليف المقطوع به أو ما قطعت به من التكليف عبارتان متساويتان. والخصوصية الأولى والثانية يعني الكاشفية والمحركية بديهيتان ما تحتاج إلى بحث، للقطع كاشفية وللقطع محركية، ولم يقع بحث فيهما. لماذا؟ ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي، الأصولي لا يهتم بالكاشفية والمحركية. وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به، وهو هذا شنو؟ وهو نرجع الضمير إلى شنو؟ وهي ليش؟ وهو مكتوب عندكم، وهي هي شنو ترجع إلى شنو؟ وهو رجع إلى شنو؟ لا، كلمة هو لازم ندور عن شيء مذكر، مو في كتاب القوانين، احنا الآن في كتاب الشهيد الصدر، فدقيق في استعمال الضمائر. عندكم وهي، أنا عندي وهو، وهذا وهذه الطبعة أصح لأن طبعة قديمة عندي، وغرض الأصولي، وغرض الأصولي شوفوا العبارات شلون في الكتب تصير، قلت له كلمة بعدين يجيب ضمير، طالب يبحث عن الضمير ما يجد هذا وين يرجع. وغرض الأصولي قلنا احنا ذكرنا بأنه هذا لا، الخصوصية الأولى والثانية لا تفيان بغرض الأصولي. إذن ما هو غرض الأصولي؟ وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به. وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة أي الحجية. الآن نأتي إلى مناقشة الخصوصية الأولى، حط عنوان فوق الكتاب. مناقشة الخصوصية الأولى، كما أنه طبعا هذه العناوين تنفع الطالب في المراجعة، والكتب القديمة أكثر من هذا الكتاب، بحوث متداخلة على قولتنا لا تعرف كرياسة من باش يقولون راسة من كرياسة، ما تدري أصلا هذا البحث وين يبدأ وين ينتهي، يدخل بحثا في بحث. الكتب القديمة بهذه الطريقة يناقش قضية، يأتي بقضية ثانية ويرجع إلى القضية الأولى. فالكتب القديمة أصعب من هذا الكتاب بكثير، وإن شاء الله أنتم ما تدرسون هذه الكتب القديمة، ما تحتاجون. وإذا يصير مشروع لي ترتيب الكتب القديمة كلش جيد، لأن هذه الكتب القديمة أيضا تحتوي على معلومات كثيرة تنفع الطالب، ولكن تحتاج إلى ترتيب وتبسيط. فإذا يصير مشروع جيد أننا نحاول أولا أن ندرس هذه الكتب القديمة، نستوعب هذه الكتب القديمة، بعد ذلك نحاول أن نرتبها ونبسطها للطلبة الذين يدرسون الآن. فإذا مناقشة الخصوصية الأولى، كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع، ذا حقيقة القطع يعني المتساويان، لأن القطع هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفاته الانكشاف. فإذن الآن طرح الشهيد ثلاثة أشياء، قال أنه من خصائصي، ولكن قال لا هو عينه لا شيء آخر. فالقطع يساوي الانكشاف. الخصوصية الثانية، مناقشة الخصوصية الثانية، ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية المحركية من الآثار التكوينية للقطع، بما يكون متعلقا أو متعلقا للغرض الشخصي. فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، والمحرك هنا هو الغرض واحد، الغرض واحد، والمكمل لمحركية الغرض هو اثنين، قطعه بوجود الماء، وثالثا بإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. فعندي غرض، عندي قطع بوجود الماء، وعندي إمكان استيفاء الغرض. قد ما أستطيع، هذا الماء موجود في مكان على سطح الجبل ما أستطيع أن أصعد، أو أنه يوجد عدو في الطريق فعندي مانع، فإذن إمكانية الاستيفاء. وأما الخصوصية الثالثة وهي حجية القطع، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم، والمعذرية تأتي فيما بعد، فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة. يعني لا توجد علاقة بين الخصوصية الثالثة الحجية وبين الكاشفية والمحركية، فلا أقول لا بالمدلول المطابقي، لا بالمدلول التضمني، ولا بالمدلول الالتزامي، لعدم وجود ضمنيا قال، لأن هل يوجد علاقة التزامية؟ قد يكون. الآن راح نبحث هذا. فإذا لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول التضمني. تحتاج تذكير شنو مدلول مطابقي تضمني ولا ما تحتاجون؟ نذكركم، أحيانا الطالب ينسى بعض المطالب في المنطق درسته، أن هناك أقول دار منزل بالمدلول المطابقي يشمل كل المنزل، بالمدلول التضمني هذه الغرفة ضمن الدار، بالمدلول الالتزامي الطريق المؤدي إلى الدار. فإذن لا بالمدلول المطابقي لا بالمدلول التضمني الحجية لا تكون ضمن المحركية والكاشفية، وليس التسليم بهما يعني الكاشفية والمحركية مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا. فإذا سلمت بالخصوصيتين الكاشفية والمحركية وأنكرت وجود الحجية فلا يعتبر تناقضا، لأن هذا ليس ضمنهما حتى نقول بالتناقض. فلا بد إذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة. بعد هذا استئناف نظر خاص، قول البحث في الخصوصية الثالثة أبسط. إذن لا بد من البحث في الخصوصية الثالثة وهي الحجية. الآن نأتي نريد أن نبحث في الحجية. توجد عندي هنا قضيتان، توجد عندي قضيتان. القضية الأولى، اكتب معي لمن يحب أن يكتب، حتى ألخص لك هاي القضية الأولى شنو هي. القضية الأولى قول المشهور: الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار. أعيد قول المشهور: الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار. ونحتاج إلى تذكير في اللازم الذاتي درسناه في الجزء الأول في المنطق. من الجيد أن الطالب يحضر الدرس قبل لا يدرس، فإذا هناك بعض الكلمات من العلوم الأخرى يرجع إلى مراجعتها حتى إذا حضر للدرس الأستاذ يتكلم بكلمات يتذكر هذه المعاني، حتى لا نضطر إلى التذكير يأخذ وقت مني، لكن نذكر بعد حاجة الدرس. أخذنا في منطق المظفر أنه يوجد عندي ذاتي وعرضي، راجعوا المنطق إن شاء الله الليلة. عندي ذاتي وعرضي. ما هو الذاتي؟ هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها. الذاتي هو المحمول الذي يتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها. ما هو العرضي؟ مثاله، تبو مثال الذاتي، الإنسان للمحمول على زيد، زيد إنسان. إما الماهية أو جزء الماهية الذاتي، إما أن يكون من الماهية أو جزء للماهية، فأقول زيد إنسان أو أقول زيد ناطق، فإما أحمل الماهية أو أحمل جزء الماهية. العرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، المحمول الخارج عن ذات الموضوع، مثل الضحك للإنسان. المشي للحيوان فصفة عرضية ليست من الذاتيات، فإذا أردنا أن نعرف الحيوان لا ندخل صفة المشي، إذا أردنا أن نعرف بالحد التام أن نعرف الإنسان لا ندخل صفة الضحك، لأنه شيء عرضي ونبحث عن الذاتيات في التعريف، تعريف بالحد التام. بعد ذلك أتى الشيخ المظفر وقسم العرضي إلى قسمين، الخاصة والعرض العام. وقال عن الخاصة هو الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، كالضحك للإنسان خاص بالإنسان، ما عندنا حيوانات تضحك، تقلد الضحك ممكن ولكن لا تضحك، لأن الضحك له أسباب لا توجد، هذا السبب لا يوجد عند الحيوانات. فإذا هو الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه مثل الضحك للإنسان، والعرض العام هو الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره مثل المشي للإنسان والحيوان. فالمشي للإنسان عرض عام لأنه يشمل غير الإنسان أيضا، الطيران للغراب عرض عام لأنه يشمل الحمام أيضا. ثم أتى إلى العرضي وقسمه إلى قسمين، اللازم والمفارق. وقال عن اللازم أنه هو ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كالحرارة للنار. مثال آخر في الكتاب، الزوجية للأربعة، فإذا أزلت الزوجية لا توجد عندي أربعة، إذا أخذت الحرارة من النار فالنار ليست نارا. ولا تناقشني في نار إبراهيم عليه السلام، أرجع إلى التفسير، النار بدون حرارة ليست نارا، لأن الحرارة لازم ذاتي للنار، وبدون هذا اللازم النار لا تكون نارا. مثل الزوجية للأربعة تماما، أزل الزوجية لا توجد عندك أربعة. فالعرضي ينقسم إلى اللازم وإلى المفارق، وهو ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه مثل الجلوس والقيام لزيد. تستطيع أن تتصور زيد بدون جلوس، ولكن لا تستطيع أن تتصور النار بلا حرارة، لأن ما تصورته ليست نارا فلا يمكن تفكيكه. الآن أرجع إلى موضوعنا. نعم، من الذاتيات لكن لا تدخل في التعريف بالحد التام، نجعله من العرضي المحمول حسب التعريف. العرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لأنه ليست من ذات الموضوع، ليست من الماهية، وإلا الضحك أيضا الإنسان يضحك، لماذا لا أجعل الضحك من الذاتيات؟ إنسان يريد أن يجعل الضحك من الذاتيات فليجعل، الأمر سهل سهلة على قولة الميرزا قمي. لكن هكذا تعارفوا أننا نريد أن نبحث عن الصفات الذاتية للشيء، فهذا من باب المثال. الآن المثال قد يكون خاطئ ممكن، ولكن ليس بحثنا في المثال. ممكن أن يكون بحث أن ما هي الصفات الذاتية للإنسان، قد يأتي إنسان ويقول الضحك مثلا، ولكن هكذا تعارف علماء المنطق أنها ليست من الذاتيات، بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا أننا أصلا لا نستطيع أن نصل إلى الذاتيات الحقيقية، التعاريف كلها فصول مشهورة، ذاتيات الشيء الله فقط وحده يعلم بها ونحن لا نستطيع الوصول إليها. بحث في المنطق، على كل نترك هذا البحث. فإذا عندي في العرضي لازم يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، مثل الحرارة للنار. فأتي الآن هنا القضية الأولى، قول المشهور أن الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له مثل الحرارة والنار. فإذن لازم ذاتي، هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية، يستحيل أن تنفك الحجية عن القطع لأن اللازم الذاتي لا ينفك عن ملزومه، فالحرارة لا تنفك عن النار عقلا، لا تنفك. فعندي قطع وعندي لازم ذاتي وهو الحجية، فلا أستطيع أن أفكك بين الحجية والقطع، حتى أن المولى لا يستطيع أن يفكك بين القطع والحجية. تقطع بشيء لا يستطيع أن يقول لك الشارع فكك الحجية عن هذا القطع، تقول للشارع نقول حتى الشارع، إن استحالة عقلية، فإذا استحالة عقلية حتى الشارع لا يفعل هذا الشيء، بل لا يمكن له أن يفعل هذا الشيء، فاللازم الذاتي لا ينفك عن ملزومه. فإذن الشارع لا يمكن له أن يلغي حجية القطع. هل هناك طريقة لإزالة القطع؟ نعم، نفس القطع لا تستطيع أن تزيله. أنا الآن قاطع، لا تقولي لا تهتم بقطعك، قل أنا قاطع كيف لا أهتم بقطعي، أزل هذا القطع، بعد ذلك قل لا تهتم بهذا القطع. كيف أستطيع أن آتي وأزيل القطع؟ أذهب إلى مقدمات القطع، لماذا أنت قطعت بهذا الشيء؟ ما هو الدليل على قطعك؟ فتقول أنا صار عندي القطع لهذه الأسباب، فآتي وأناقشك في المقدمات، لأن القطع نتيجة، النتيجة دائما عندها مقدمة صغرى وكبرى، كما أخذنا في المنطق قياس من الأشكال الأربعة. فآتي إلى هذه المقدمات وأبين لك خطأ المقدمة الأولى مثلا، أبين خطأ المقدمة الأولى فأقول هذه الصغرى خاطئة، أو أبين خطأ المقدمة الثانية الكبرى. فإذا بينت خطأ المقدمتين هذا القطع يزول، النتيجة تزول. تبون مثال منطقي نعطيكم؟ مثلا عندي صورة حصان معلقة على الحائط، فأقول هذا حصان، مقدمة صغرى، الكبرى وكل حصان يسهل، وكل حصان صاهل. إذن هذا الحصان صاهل يصحل، صار عندي قطع أن هذا الحصان يصحل مع أنها صورة. وين الخطأ؟ الخطأ ليس في الكبرى، كل حصان يصحل صحيح، الخطأ في المقدمة الأولى، قال هذا حصان خطأ، هذه صورة حصان، هذه صورة حصان. فلم يتكرر الحد الأوسط، ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، حتى أقول ألف يساوي جيم، فعندي في المقدمة الأولى ألف يساوي دال، مقدمة الثانية باء يساوي جيم، ما عندي تكرر للحد الأوسط، فكانت النتيجة أن ألف يساوي جيم، نتيجة خاطئة. فإذا أأتي إلى المقدمتين فأثبت خطأ مقدمة من المقدمتين فأزيل هذا القطع، وإلا أأتي مباشرة إلى هذا الإنسان وأقول لا قطعك لا تأخذ به، يقول لا أنا قاطع وقطعي حجة. فأنت تريد أن تفكك بين الحجية والقطع، لا تستطيع، فتأتي إلى المقدمات تزيل المقدمات فيزول هذا القطع. نطبق هذا المقدار، وفي هذا المجال يقال عادة، هذا قول المشهور، يعني قول المشهور من الفقهاء من الأصوليين عفوا، يعني القول المشهور للأصوليين أكثرهم القدماء قالوا بهذا القول، إن الحجية لازم ذاتي للقطع، وبينا معنى اللازم الذاتي، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية. هذه القضية الأولى، نحن قلنا هنا قول المشهور هو القضية الأولى، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته في حال من الأحوال حتى من قبل المولى نفسه، لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عنه. فلازم الشيء لا ينفك، لا يمكن أن ينفك عنه، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع. شوفوا الاشتباه في العبارة، تصير يزيل القطع عن القاطع يعني يأتي إلى القطع مباشرة ويزيله من القاطع. قبل كلمة القطع أضف مقدمات القطع، أن يزيل مقدمات القطع عن القاطع، طبعا قصد الشهيد هذا إزالة مقدمات القطع مو إزالة نفس القطع، لكن العبارة موهمة، القطع مو مثل قلم رصاص تأتي بمحاية وتمسح، لا، القطع يكون راسخ في النفس ما تزيله بهذه الطريقة، فتأتي إلى مقدمات القطع فتزيل المقدمات فيزول القطع، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا من عن أن يفكك بين القطع والحجية. ويتلخص هذا الكلام في قضيتين، شهيد شرح بعد ذلك قال عندي قضيتين، إحداهما أن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه، وهذا قول المشهور عادة، قول المشهور، الشهيد الآن يأتي ويناقش هذا القول. والأخرى يعني القضية الثانية أنها يستحيل أن تنفك عنه لأن اللازمة لا ينفك عن الملزوم. فإذا القضية الأولى أن الحجية لازم ذاتي للقطع، والقضية الثانية أن اللازم لا ينفك عن الملزوم. فعندي قضيتين. وضحنا، ترجع إلى المقدمات الكبرى والصغرى، يعني لماذا أسباب القطع، لماذا أنت قطعت بهذا الشيء، ما هي الأسباب التي جعلتك تقطع بهذا. تقول عندي مثلا، تقول 4 أشخاص جاءوا وقالوا لي بهذا الخبر فقطعت به، فأأتي إلى 4 أشخاص أثبت أنهم جميعا ليسوا بثقة، ليسوا بثقة، فيزول القطع منك، صح ولا؟ فإذا أسباب القطع، مقدمات القطع، طبعا وجود 4 أشخاص تقدر تخليهم على شكل قياس من الأشكال 4، تستطيع أن تجعل أسباب القطع كمقدمات، هذا ثقة وكل ثقة يصدق، فإذا هذا يصدق فخبره يكون صدق أو ثقة خبر نستطيع أن نأخذ به. نعم نعم نعم، المقدمات، نرجع إلى المقدمات، يعني القياس، بحث القياس في المنطق من أهم البحوث التي نحتاجها في علم الأصول. احفظ القياس من الأشكال 4، وأهم شكل الشكل الأول، ألف يساوي باء، باء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم. الشكل الأول، مسائلنا الشرعية كلها قائمة على القياس. المسائل الشرعية التي ترونها في المنهاج أو في التحرير قائمة على القياس، استنباط الأحكام الشرعية قائم على القياس. لذلك يقولون أن من لا يعرف الأشكال 4، القياس من الأشكال 4، لا يمكن أن يكون فقيها. وقد تجد قول للسيد الخوئي رضوان الله عليه، أظن في كتاب أجود التقريرات، يقول أن كل مباحث المنطق لا نحتاجها إلا بحث القياس، مقدمات تصب في القياس، تستطيع أن نستعمل هذا التعريف في القياس. فبحث التصورات مقدمة لبحث التصديقات، وبحث التصديقات البحث المهم هو القياس، فكلها فروع لهذا النهر. نعم إذا المولى مولى، لأنه لو لم يكن مولى، إذا أنت الآن قاطع بشيء وأنا ما عندي سلطة عليك، أزيل القطع ليش؟ نحن ليش نقول مولى؟ لأن حاجتنا الآن في قضية استنباط أحكام شرعية، ما قاعدين بالشارع، زين، في السوق، في مكان آخر. إذا الإنسان لا يكون مولى، الآن عندي عبد، في السابق كان عندهم عبيد، هذا العبد يقطع بشيء، إذا هذا المولى ما عنده سلطة على العبد، العبد يقول له أنت شنو شغلك فيني؟ الآن إنسان يمشي بالشارع قاطع بشيء، أنت تخرج من الحوزة دارس مثلا كلمات، تبي الآن إنسان يظن هو مولى، لا تسوي هذا الشيء، يقول أنا قاطع به، شنو شغلك أنت؟ ما عندك سلطة عليه، متى تستطيع أن تزيل هذا القطع إذا عندك سلطة عليه؟ فيأتي الشارع يقول لك الآن هذا القطع لا تأخذ به، ليس بحجة. هذا في الشارع يقول لا حجة، يغصبون عليك حجة، ما تستطيع. فإذا من له السلطة يستطيع أن يغير ويزيل مقدمات القطع. يقول له أنت ما أبي أقول لك شنو المقدمات، أنت شنو شغلك أصلا تقول لي أسباب قطعي شنو. نعم لا 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 لا، إزالة مقدمات القطع، لا لا، أأتي إلى مقدمات القطع، أناقش أبين خطأ المقدمات بحيث أقنع الذي أمامي، مو هو بدون اقتناع يأخذ بإزالة المقدمات، لا، يأخذ مقدمات القطع أزيلها بالدليل. المولى أي طبعا، حتى المولى العرفي حتى في السابق هذا المولى اللي عنده عبد، فإزالة المقدمات ما تعني نقول لا مقدماتك غلط، لا، أثبت أن المقدمات خطأ، كما قلت أن هذه صورة حصان، فأبين للواقع وأن ما استند عليه هو خاطئ، فأبين خطأ المقدمات لأنه استند على مقدمات خاطئة. فإذا أزلت المقدمات، بينت خطأ المقدمات، فهذا القطع حتما يزول. ثم يأتي الشهيد ويطرح بعض الملاحظات عن القضية الأولى وبعض الملاحظات عن القضية الثانية، ويناقش هاتين القضيتين، وانتهى الوقت ونكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيتي الطيبين الطاهرين.